الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، توقفنا في شرح كتاب ثلاثة الأصول عند قول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، يعني على كل مكلف سواء كان ذكرا أو أنثى، أو كان حرا أو عبدا، أنه يجب عليه وجوبا عينيا، يعني يجب على كل واحد، فهو فرض عين لا فرض كفاية، فيعاقب المرء على تركه لأنه واجب عيني على كل مكلف سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، فيجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الثلاث وأن يعمل بهن. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، فالله جل وعلا هو خالق كل شيء، كما قال الله جل وعلا عن نفسه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه وتعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فمعنى أن الله خلقنا يعني أوجدنا من عدم، وأوجدنا وخلقنا لعبادته سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الحكمة من خلق الله عز وجل لخلقه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ورزقنا النعم، فكل النعم من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل رزق عباده النعم ليستعينوا بهذه النعم على ما خلقهم له وأوجدهم له، وهو عبادته سبحانه وتعالى. فكل الخلق خلق الله، وكل الرزق هو لله سبحانه وتعالى ومن الله، كما قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، كما قال سبحانه وتعالى: هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم قال: ولم يتركنا هملا، يعني لم يترك عباده هملا، مهملين معطلين، لا يحاسبون ولا يجازون ولا يكلفون ولا يؤمرون ولا ينهون، مثل البهائم لا تؤمر ولا تنهى. لا، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فقال سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال جل وعلا: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وطاعته وترك ما حرم أو ما نهى عنه سبحانه وتعالى، بل أرسل إلينا رسولا. فكل أمة من الأمم أرسل الله جل وعلا إليها رسولا يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن خاتم النبيين، فهو آخر الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. أرسله الله جل وعلا بالهدى ودين الحق يعني بالعلم النافع والعمل الصالح، يأمر الناس بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله، يبين لهم الحلال والحرام وطريق الجنة وطريق النار. وهذا أصل عظيم من أصول الدين، يجب علينا جميعا معرفة هذا الأصل واعتقاده والعمل بمقتضاه. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومعنى أن محمد رسول الله أن الله جل وعلا أرسل محمدا إلى أمته بالهدى ودين الحق، ليأمرهم بطاعة الله وينهاهم عما حرم الله جل وعلا، ويبين لهم الحلال والحرام، ويبين لهم الطريق المستقيم، طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. فهذا الأصل أصل عظيم من أصول الدين، يجب على كل واحد منا أن يعرفه وأن يعتقده اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك فيه، وأن يعمل بمقتضاه. فبعض الناس يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها، وهذا لا يكفي. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد من اليهود والنصارى. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم يقولون لا إله إلا الله ظاهرا ولكنهم ينكرونها أو يخالفونها باطنا. فالواجب على كل واحد منا أن يتلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي كلمة عظيمة، وأن يعرف معناها، فمعناها لا معبود حق إلا الله، وأن يعمل بمقتضاها فيوحد الله عز وجل، لا يعبد إلا الله ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يشرك بالله أحدا، لا ملك مرسل ولا نبي مرسل ولا شجر ولا حجر ولا قمر ولا شمس ولا غيرها من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. فالواجب علينا جميعا أن نوحد الله عز وجل. ثم قال المصنف: فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يعني من أطاع هذا الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، لأنه يأمر بطاعة الله عز وجل ويبلغ رسالة الله، إن عليك إلا البلاغ، أرسلناك شاهدا وبشير داعيا الله مبشرا ونذيرا، فهو مبلغ لله عز وجل. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، كما قال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن عصاه دخل النار، يعني من عصى النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار والعياذ بالله، كما قال جل وعلا في كتابه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونهانا عن معصيته عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة من كتابه. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فقول الله جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يعني الخطاب لمعشر الثقلين الجن والإنس، شاهدا عليكم، شاهدا على أعمالكم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحد الشهود يوم القيامة، كما أن من الشهود العينان والقدمان واليدان والأشجار والأحجار والأرض، تشهد يوم القيامة عن أعمال العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فيقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا أيضا نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد الشهود على أعمال العباد يوم القيامة. فقول الله جل وعلا: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، الرسول الذي أرسله الله عز وجل إلى فرعون، إلى قوم فرعون، هو موسى عليه الصلاة والسلام، وهو كليم الله كما أخبر الله جل وعلا به في غير موضع في كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. فالله جل وعلا كلم موسى عليه السلام كلاما يفهمه موسى عليه السلام، وليس بينهما ترجمان، فسمع موسى كلام الله جل وعلا مباشرة بدون واسطة. ثم قال المصنف في تكملة هذه الآية: فعصى فرعون الرسول، أي أن فرعون عليه من الله ما يستحق، عصى موسى عليه السلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله جل وعلا إلى فرعون وقومه، وأبى فرعون إلا أن يتمادى في الكفر والطغيان، فكفر بالله وكفر برسالة الله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موسى عليه السلام، فأخذه أخذا وبيلا، يعني أخذه الله، أخذناه أخذا وبيلا، أخذه الله جل وعلا أخذا شديدا مهلكا، فأغرقه الله جل وعلا في البحر هو وجنوده، أغرق الله جل وعلا فرعون وجنده، فلم يفلت من هؤلاء الجنود أحد، كلهم غرقوا في البحر عقوبة لهم. وهكذا من عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مصيره إلى العذاب إن لم يتب من المعاصي والذنوب، خاصة الكبائر. فأغرقهم الله عز وجل في البحر، ثم عذبهم في البرزخ في القبر إلى يوم القيامة، ثم مآلهم إلى النار والعياذ بالله، لأنهم لم يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موسى عليه السلام. فقال جل وعلا عنهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا والعياذ بالله، يعني يعرضون على النار في البرزخ في القبر، يعذبون بها غدوا يعني أول النهار، وعشيا آخر النهار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه هي عقوبة العاصين للرسل والمكذبين لهم والمخالفين لأمر الله عز وجل، لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجب على كل واحد منا أن يحذر من معصية الله أو معصية رسوله صلى الله عليه وسلم، لكي لا يحل بنا ما حل بالأمم السابقة من العذاب والعقوبة العاجلة والآجلة، سواء في الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، نعوذ بالله من 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 عذاب الله. والقرآن الكريم مليء بالقصص، قصص الأمم السابقة الذين كذبوا رسل الله صلى الله عليه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك على المسلم أن يحذر من الوقوع في معصية الله جل وعلا ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف الثانية، يعني المسألة الثانية من المسائل الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعرفها وأن يعمل بها وأن يعتقدها، هو أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن العبادة حق محض لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيه أحد. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، فالعبادة حق لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق جل وعلا للعبادة وحده دون سواه، وغير الله لا يستحق شيئا من العبادة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا غير ذلك. والذين يدعون الحسين ويدعون البدوي ويدعون الجيلاني، كل هؤلاء وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، في الشرك الأكبر، فهم أشركوا بالله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيهم إذا لم يتوبوا ويرجعوا من ضلالهم وغيهم إلى توحيد الله جل وعلا. فالواجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع في أي نوع من أنواع الشرك، سواء كان الشرك أكبر أو شركا أصغر. وجاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. فالشرك بالله هو أشد أنواع الظلم، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم. والظلم كما عرفه أهل العلم هو وضع العبادة في غير موضعها، أو صرف العبادة لغير مستحقها، فالله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، كما قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، فإنما يرضى لهم الإسلام، يرضى لهم النجاة. ولذلك قال الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكنه جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المقبلين والمتذللين والمنكسرين، وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الحديث. فالله عز وجل يرضى لعباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقوله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني لا يرضى جل وعلا أن يجعل له شريك في عبادته لا ملك مقرب عنده من الملائكة المقربين في الملأ الأعلى، ولا نبي مرسل أرسله الله عز وجل لعباده يدعوهم إلى طاعة الله وعبادة الله، كما وقع في ذلك النصارى واليهود. قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. فالعبادة حق لله جل وعلا، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فتوحيد الله عز وجل أمره عظيم، وهو سبب لدخول الجنة بدون حساب ولا سابق عذاب، كما صنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فالذي يحقق التوحيد يوحد الله عز وجل ولا يشرك معه أحدا في العبادة، فإنه يدخل الجنة بغير حساب. وهذا يدل على فضل التوحيد وفضل إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنه هو المستحق وحده، هو الخالق وهو الرزاق وهو المحيي وهو المميت وهو الضار وهو النافع، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية لا في السماء ولا في الأرض سبحانه وتعالى. فاستدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فالأعمال كلها والعبادة لا تقبل ولا تصح إلا إذا كان صاحبها مخلصا العبادة لله سبحانه وتعالى، وموافقا في في العبادة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. فهذه هي المسألة الثالثة من المسائل الثلاثة التي يجب على المكلف معرفتها واعتقادها والعمل بها. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، لأنه هو مبلغ عن ربه جل وعلا، واجتنب ما نهى عنه، ووحد الله عز وجل في عبادته ولم يشرك به شيئا، لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله، لأنه أصبح مسلما، والمسلم لا يجوز له أن يوالي المشركين الذين يحادون الله ورسوله، بل يجب عليه أن يقاطعهم وأن يعاديهم أشد المعاداة. فقوله من حاد الله ورسوله، المحادون لله وللرسول هم الكافرون الذين كفروا بالله جل وعلا. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولذلك يجب على كل مسلم وكل مؤمن يؤمن بالله جل وعلا ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم أن يعادي الكفار وأن يقاطعهم وأن يعاديهم أشد المعاداة ولا يواليهم، لأن الله جل وعلا حرم موالاة الكفار، حرم على المسلمين أن يوالوا الكفار ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولذلك نهى الله عز وجل المؤمنين من أن يوالوا الكفار، والموالاة معناها الموادة، هي الموادة، أن يوادوهم ويحبوهم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر من موالاة الكفار أو التشبه بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. سواء في الأكل، في اللبس، في الكلام، في الحركات، في غير ذلك من العادات التي لا يقوم بها إلا الكفار. فالمؤمن يتميز بإيمانه ويفخر بدينه ويفخر بلغته، خاصة اللغة العربية التي نزل بها كتاب الله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني أصدقاء وأصحاب. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. وقال سبحانه وتعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى أن قال: أحب إليكم من الله ورسوله، وختم الآية بقوله جل وعلا: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم فاسقين بسبب موالاتهم للكفار. فقوله جل وعلا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني الذين آمنوا بالله ولم يوالوا الكفار، فإن الله جل وعلا يكتب في قلوبهم الإيمان، يثبت في قلوبهم الإيمان، ويكتب لهم السعادة، ويزين الإيمان في قلوبهم وفي بصائرهم وفي أعمالهم، ويثبتهم على الحق. ثم قال جل وعلا: وأيدهم بروح منه، يعني قواهم بنصر منه سبحانه وتعالى وتأييد، ونور قلوبهم بالإيمان وبالقرآن، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبسبب إيمانهم بالله ومعاداتهم للكفار يدخلهم الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لا يخرجون منها أبدا، يعني دائمين، خالدين يعني دائمين، كما قال جل وعلا: لا يبغون عنها حولا، يعني لا يريدون أن يتحولوا من هذا النعيم ومن هذا المكان وهو الجنة إلى مكان آخر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا هو أعلى مراتب النعيم، أن يرضى الله جل وعلا عنك، أن يرضى الله عز وجل عنك، هذا أعلى مراتب النعيم. فيرضيهم الله عز وجل عنه بما يعطيهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم في الدار الآخرة، في جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ألا إن حزب الله هم المفلحون، يعني هم الفائزون في الدنيا والآخرة، الناجون يوم القيامة، كما جاء في الحديث: اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة فإني وجدت فيما أوحيته إلي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. ولذلك على كل مسلم يجب على كل مسلم أن يقاطع المشركين وأن يعاديهم وأن ينابذهم. وهذا ومن علامات الإيمان، من علامات الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما من والى الكفار فهذا عنده خلل في العقيدة ونقص في الإيمان، فليراجع عقيدته وليراجع إيمانه وليصحح نيته وليتوب إلى الله عز وجل. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.